الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على باب لا يتألى على الله لأحد بجنة ولا نار. طيب، ذكرنا في الدرس السابق أن التألي على الله، الحلف على الله، الإقسام على الله على قسمين، جائز وممنوع. من يذكرهما؟ تفضل. جائز إذا كان من باب حسن الظن بالله والثقة به. والدليل الجواز أن سبل النظر مع أخته الربيع، والله لا تكسر ثنية الربيع، فأبر الله قسمه. وهكذا أيضا، أي نعم، إن رباع شاة أخبر ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبره. طيب، القسم الثاني أيوة، أن يكون الحامل عليه ماذا؟ العجب والغرور، فهذا محرم. العجب بنفسه، الغرور، والله لا يغفر الله لفلان. قال الله تعالى له ماذا؟ أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي ماذا؟ قادرا. ولهذا شيخ الإسلام له كلمة عظيمة، يعني ما أمليناها في درس أمس، يقول في الفتاوى 57-400، يقول: من يتألى على الله يكذبه. من يتألى على الله يكذبه، يعني إذا كان الحامل له العجب والغرور بالنفس والاحتقار للغير، فيتألى على الله: والله لا يغفر الله لفلان، أو والله لا يدخل فلان الجنة، أو والله لا يرزق الله فلانا نحو ذلك. فهذا يقول شيخ الإسلام كما سمعتم: من يتألى على الله يكذبه. وتقدم علينا أن التألي على الله قد يكون ينافي أصل التوحيد، وقد يكون ينافي ماذا؟ نعم، كمال التوحيد. طيب، متى ينافي أصل التوحيد؟ أيوة، إذا كان هذا المتألي على الله يعتقد أن له تصرف في الكون، أنه متصرف مثل الله، يتصرف كما يتصرف الرب عز وجل، فيقول مثلا: والله لا يغفر الله لفلان، أن له قدرة على هذا، هذا ينافي أصل التوحيد. وأيضا إذا كان فيه نسبة العجز إلى الله، أن الله تعالى يعجز تعالى عن ذلك أن يغفر لفلان، فهذا ينافي أصل التوحيد وكفر. ومتى ينافي كمال التوحيد؟ أي إذا كان من باب العجب النفس والغرور واحتقار للمحلوف عليه، فهذا محرم. طيب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى: باب إذا استعنت فاستعن بالله.
باب إذا استعنت فاستعن بالله. الكلام هنا على مسألة الاستعانة، وهي عبادة من أجل العبادات، فإن الألف والسين والتاء كما قدمنا في مثل هذا يفيد إيش؟ الطلب. فكون أنك تقول أستعين يعني أطلب العون، فالاستعانة هي طلب العون من الله. كون أنك تستعين بالله أي تطلب العون منه في طلب حوائجك ودفع ما يضرك، فهي من أجل العبادات، لأن الاستعانة تتضمن ثلاثة أشياء. تتضمن أولا الخضوع والتذلل لله، وثانيا الثقة بالله، وثالثا الاعتماد على الله تعالى. كون أنك تستعين بالله، اللهم أعني على كذا، اللهم أعني على أمر زواجي مثلا، اللهم أعني على حفظي للقرآن، اللهم أعني على طلب العلم، اللهم أعني على تحصيل هذا الشيء من الرزق. كون أنك تستعين بالله، تطلب من الله هذه الأمور، فمعنى ذلك أنه قد قام بقلبك هذه الثلاث الأمور: الخضوع والتذلل لله، والثقة بالله، والاعتماد على الله تعالى. ولهذا لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يكثر الدعاء بطلب العون من الله، حديث ابن عباس عند أبي داود: ربي أعني ولا تعن علي، ربي أعني. وحذف المعمول يفيد العموم، فإنه ما قال أعني على كذا، لا، أعني مطلقا يعني في جميع أموري. وهكذا أيضا في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتأملت أنفع الدعاء إيشه؟ فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، قال: ثم رأيته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا يدل على أن الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله خاصة به سبحانه وتعالى. ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول الذي هو إيش؟ إياك. ومن القواعد في هذا الباب أن تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ الاختصاص والحصر. تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر. فالعبد إخواني في الله عليه أن يحرص على سؤال الله والاستعانة به والتوكل عليه. يقول الحافظ ابن رجب في جامع العلوم الأول 48 قال: وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق لأن العبد عاجز. أنت لماذا تستعين بالله؟ لماذا تسأل الله؟ لأنك عاجز. قال: وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق لأن العبد عاجز عن الاستقلال لجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. هذا في جامع العلوم الأول 48. ثم ذكر أيضا كلمة طيبة قال: فمن أعانه فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وذكر أن العبد يستعين بالله في ثلاثة أمور، العبد محتاج في الاستعانة إلى ثلاثة أمور: في فعل المأمورات، وترك المحظورات، والصبر على المقدورات. ذكر ابن رجب رحمه الله أن استعانة العبد بالله عز وجل تكون في هذه الثلاثة الأمور: فعل المأمورات، وترك المحظورات، والصبر على المقدورات. فعل المأمورات: الصلاة، الصيام، إذا لم يعين الله العبد هل يستطيع أن يقوم بها؟ الجواب لا. وهكذا ترك المحظورات: الزنا، شرب الخمر، معاصي، إذا لم يعنه الله على تركها هل يقدر على أن يتركها؟ الجواب أيضا لا. وهكذا أيضا الصبر على المقدورات. ثم قال ابن رجب: ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. طبعا لاحظوا في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الحافظ ابن كثير عند هذه الآية في تفسيره قال إياك نعبد تبرؤ من الشرك، إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين قال تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين فيها تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. فكون أن الإنسان يقول أستعين بالله إياك نستعين، هذا في أنه يعترف ماذا؟ نعم بأنه عاجز، يعترف بأنه عاجز. ولهذا ما أحسن قول شيخ الإسلام عندما قال كلمتين يسيرتين في هذا المقام، قال إياك نعبد تدفع إيش؟ الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. شيخ الإسلام يقول إياك نعبد تدفع الرياء، أنك لا تعبد إلا الله، وإياك نستعين تدفع ماذا؟ الكبرياء، وأنك عاجز ضعيف مسلم مستسلم لله عز وجل. فما أحسن يعني هاتين الكلمتين النافعتين من شيخ الإسلام، دفع للرياء في إياك نعبد، ودفع للكبرياء بإياك نستعين. وذكر العلماء إخواني في الله أن الاستعانة على أقسام. القسم الأول الاستعانة المتضمنة لكمال الذل، الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، فهذه لا تكون إلا لله عز وجل. استعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، هذه لا تكون إلا لله، ولا يجوز أن تطلب وأن يتوجه العبد فيها بقلبه إلا إلى الله عز وجل. القسم الثاني الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا جائز. الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه هذا جائز، وهي بحسب ماذا؟ المستعان عليه. إن كان بر فهو جائز مرغب فيه وتعاون على البر والتقوى، وإن كان على مباح فهو أيضا جائز ومرغب فيه لأن فيه إعانة لأخيك المسلم. القسم الثالث من الاستعانة الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر. قالوا فهذه لغو لا طائل تحتها، لا طائل تحتها. مثل مثلا تنظر إلى شخص عاجز كبير في السن يمشي على عكاز، وأنت تريد أن تحمل شيئا ثقيلا فتقول لهذا الشخص أعني على حمل هذا الشيء، هل ينفعك بشيء؟ ما يستطيع. مخلوق حي حاضر لكنه غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحتها. وبعضهم يمثل قالوا إيش؟ مثل أن يكون شخص مشلول على الساحل والشخص يريد أن ماذا؟ يوشك أن يغرق، فيقول لهذا المشلول أعني، هل تنفع الآن الاستعانة بهذا؟ الجواب لا. فمن ثم قالوا أنها لغو لا طائل تحتها، إلا أن بعض العلماء قال إيش؟ إلا إذا كان يعني يعتقد أن في هذا الشخص أن فيه سرا يستطيع أن ينقذه وهو على هذه الحالة، فهذا إيش؟ أمر آخر. لكن أما إذا كان لا يعتقد وجود السر ولا شيء من هذه الأمور وإنما يطلب مجرد طلب، فهذا لغو لا طائل تحته. الرابع الاستعانة بالأموات، الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه. استعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، هذا شرك، هذا شرك. كان يستعين بالميت على أن يدفع عنه، على أن يرد عنه العدو، على أن يجلب له المنفعة من ولد وغير ذلك، فهذا شرك لا يجوز. وكذا لو سأله الحي، سأل الحي ما لا يقدر عليه إلا الله، هذه استعانة شركية. والخامس الاستعانة بالأعمال الصالحة، استعانة بالأعمال الصالحة والأحوال المحبوبة إلى الله، المحبوبة إلى الله، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فهذا جائز. فهذه بعض ما ذكره العلم حول الاستعانة في بداية الترجمة، وإن شاء الله الحديث نقرأه في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.